وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعنوان هذه المحاضرة وهذا اللقاء بناء العلاقة الزوجية. سيكون الكلام إن شاء الله في النقاط التالية: النقطة الأولى ما قبل الزواج، النقطة الثانية أسباب العلاقة الزوجية السعيدة، والنقطة الثالثة ما بعد انتهاء الحياة الزوجية. ولأن الوقت قد لا يسعفنا، سأقصر الكلام على أسباب العلاقة الزوجية السعيدة، وسنؤجل الكلام في المحورين الآخرين إن بقي وقت نتكلم عنهما أو نعرض الكلام عنهما، ونكتفي بما يسمح به الوقت إن شاء الله. أيها الإخوة والأخوات، حرص الإسلام على بناء البيت الإسلامي السعيد، فحرص على العلاقة الزوجية وشرع حقوقا وواجبات يلزم شريكي الحياة القيام بها. جعل للمرأة حقوقا على زوجها، وجعل للرجل حقوقا على زوجته. إذا قام بها كل واحد منهما تجاه الآخر عاش حياة سعيدة. هناك جملة من الأحاديث التي تبين حق الرجل على امرأته، وأحاديث أخرى تبين حق المرأة على زوجها، لو استحضرها الزوجان لعاش حياة سعيدة. اسمعي أيتها الأخت، اسمعي لبعض هذه الأحاديث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك، يقصد الزوج. ويقول صلى الله عليه وسلم: اثنان لا تجاوز صلاتهما رؤوسهما، عبد آبق من مواليه حتى يرجع، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع. أنبه، جميع الأحاديث التي أذكرها أحاديث احتج بها، إما حسنة وإما صحيحة، ليس هناك أي حديث ضعيف، وسأقتصر على ذكر الحديث دون أن أذكر التخريج اختصارا للوقت. أيضا اسمعني هذا الحديث، يقول صلى الله عليه وسلم: من حق الزوج على زوجته أن لو كانت به قرحة فلحستها ما أدت حقه. ويقول: لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ويقول: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. ويقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من السعادة وثلاثة من الشقاء. فمن السعادة المرأة الصالحة تراها فتعجبك وتغيب عنها فتأمنها على نفسها ومالك. ثم ذكر من الشقاوة: المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك وإن غبت عنها، وتحمل لسانها عليك وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. أرأيت عظيم حق الزوج أيتها الأخت؟ اسمع أنت أيها الرجل، يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ويقول: خياركم خياركم لنسائهم. ويقول: فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ويقول: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ويقول: ألا واستوصوا بالنساء خيرا فإنما هن عوان عندكم، وغيرها من الأحاديث التي حثت على إكرام المرأة وإحسان معاملتها. أذكر الآن بعض الأسباب التي يمكن بإذن الله إذا اتخذها الرجل وعملت بها المرأة بإذن الله أن تكون هناك حياة سعيدة بين الرجل والمرأة. أول هذه الأسباب الواقعية: كوني واقعية، لا تطلبي زوجا مثاليا لا عيب فيه، فإن هذا متعذر، زوجك فيه عيوب وله مزايا، وكذلك غيره من الأزواج. وإذا أعجبك خلقا في زوج ما، إذا أعجبك خلق في زوج ما كزوج أختك مثلا أو زوج قريب قريبة لك، فاعلمي أنه أن له عيبا، وهكذا بقية الرجال. وإذا كنت واقعية وأدركت أنك لن تجدي زوجا كامل الصفات، تحملت ما يأتي من زوجك تكرهين منه خلقا ويعجبك منه خلق آخر. وأنت أيها الرجل لا تطلب مثالية خالية من الأخطاء، فكل بني آدم خطاء، ولن تجد امرأة لا تخطئ في حياتك الدنيا. إذا عرفت هذا حملك على أن تتغاضى عن بعض التصرفات، ولعلك تكره تصرفا فيعجبك آخر. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يفرك، يعني لا يبغض، لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، رواه مسلم. هذا يحملك على أن لا تستوفي حقك كاملا، اجعل للإغضاء والمسامحة مجالا. الأمر الثاني معرفة النفسية، اعرفي نفسيته أنت أيتها الزوجة، اعرفي نفسية زوجك. فهم النفسية مهم جدا للتعامل معه، تعرفين ماذا يحب، ماذا يكره، ما الذي يضايقه، ما الذي يسره. لا تظن أن نفسيته مثل نفسية أخيك أو أبيك أو رجل آخر تعرفينه من محارمك، لا، فكل رجل له نفسيته المستقلة. أنت أيها الرجل لا بد لك من معرفة طبيعة المرأة ونفسيتها. يقول صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع، لن تستقيم لك على طريقة، فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج، وإن ذهبت تقيمها كسرتها، وكسرها طلاقها، رواه مسلم. ردد هذا الحديث دائما، اعمل بمقتضاه، يجنبك كثيرا من المشكلات. طبيعة المرأة، المرأة تحب الإشادة، تحب المدح، المرأة حساسة، تكره النقد، تكره التجريح، المرأة سريعة النسيان، شديدة العاطفة، مترددة، تفكيرها سريع، كلمة ترضيها وكلمة تغضبها، لابد أن تعرف ذلك. كذلك تعرف نفسيتها، ماذا تحب، ماذا تكره، هذا سيريحك كثيرا. المرأة تعبر عن حبها لزوجها بالقول، تعبر عن حبها لزوجها بالقول، ولذا تحب أن تسمع منه ذلك. فمهما رأت من أفعاله وتصرفاته ما يدل على أنه يحبها، لا يرضيها إلا أن تسمع من زوجها كلمة الحب، ولذلك تطالبه بذلك، بل ربما تسأله مرارا وتكرارا، مع أنها ترى وتبصر أنه يحبها بتصرفاته وأفعاله، مع ذلك تسأله كثيرا: هل تحبني؟ هذه طبيعة المرأة. حاول، الرجل يعبر عن حبه للمرأة بأفعاله وتصرفاته، ولذلك هو لا يهمه كثيرا مسألة الكلام واللفظ، وإنما يريد فعلا وتصرفا. إذا عرفت المرأة ذلك وعرف الرجل أيضا منها ذلك، سهل عليهما التكيف مع بعضهما. ولذلك لا بد، حاول قدر الإمكان أيها الرجل وأيتها المرأة، حاول قدر الإمكان أن تتكيف في بداية حياتكم الزوجية مع بعضكما. تكيف، لأن كل واحد في بداية الحياة الزوجية يأتي بصفات مختلفة عن الآخر، يأتي بصفات خاصة له، ربما هذه الصفات تضايق الآخر في الأكل، في طريقة الأكل، في طريقة الشرب، في الجلوس، في النوم، في غير ذلك من التصرفات. حاولا أن تكيفا نفسيكما معا، تخلي عن بعض الصفات التي يكرهها الرجل ولا يطيقها منك، وحاول أن تتخلى عن بعض الصفات التي لا تطيقها المرأة منك. حاولا أن تجعل طريقة حياتكما تشبه إلى حد بعيد بعضكما البعض، هذا يحدث الانسجام والوئام بين الرجل والمرأة. ثالثا عدم المقارنة، لا تقارنيه بالرجال الآخرين. انظر إلى فلان ماذا يعمل بزوجته، انظر إلى فلان كيف يقدر زوجته، ماذا عمل لها، لماذا لا تكون مثل فلان، ما شاء الله على فلانة زوجها يفعل كذا وكذا. مثل هذا الكلام يغيظ الرجل ولن يفيدك شيئا. أنت كذلك أيها الرجل، لا تقارنها بالأخريات، لا تقارنها بالأخريات، فلانة أجمل منك، انظري إلى فلانة كيف تتعامل مع زوجها، يا ليتك تفعلين مثل ما تفعل فلانة، السعيد فلان رزق بزوجة، إلى آخر من هذه الأشياء. لماذا تجرح المرأة مع علمك بشدة غيرتها؟ إذا أردت توجيهها وجهها بدون مقارنة، هذه المقارنة تغضبها وربما دفعتها إلى غيبة المرأة الأخرى. الأمر الرابع، المعصية تفرق. المعصية تفرق. لا تظني يا أختي أنك توفقين بالمعصية أو يحبك زوجك بالمعصية. إذا فهمت هذا لم تنتفي حواجبك، لم تنمصي، ولم تفعلي شيئا محرما طلبا لحب الزوج أو إعجابه، لم تطلب السفر إلى الخارج، لم تشاهدي أفلاما، لم تلبسي لباسا محرما، لم تطيعي زوجك في معصية الله، كأن يطلب منك مثلا أن تسلمي أو تصافحي أو تقابلي قاربه أو نحو ذلك، أو أن تعملي عملا محرما. إذا عرفت أن المعصية تفرق لم تفعلي ذلك. أنت كذلك أيها الرجل، لا تهدم أخلاقها وتجرئها على معصية الله، لا تهدم أخلاقها وتجرئها على معصية الله. المعصية تفرق، تجلب لها آلات الفساد، تسافر بها إلى الخارج، تأمرها بالمعاصي، ثم تريد حياة سعيدة، لا يمكن ذلك. أمر آخر أنبه إليه، البيت الذي تكثر فيه المعاصي، معازف، صور، أفلام، إلى آخره، هذا البيت تكثر فيه الشياطين، وإذا كثرت الشياطين في البيت أين تكون السكينة؟ أين الطمأنينة؟ أين السعادة؟ لا يمكن أن تكون مثل هذه الأشياء موجودة بوجود الشياطين. أمر خامس، الإعانة على الطاعة. للمرأة تأثير كبير على الرجل، حتى إنها يمكن أن ترغبه في الخير ويمكن أن تبطئه عنه، يمكن أن تدفعه إلى الشر ويمكن أن تؤخره عنه. أعطيكم مثالا لذلك، يؤذن المؤذن فيريد الرجل أن يقوم إلى الصلاة، فتقول له زوجته اصبر، لا يزال في الوقت متسع، إلى الآن بقي على الإقامة كثير. هنا بطأت به عن الخير. أخرى تقيم زوجها لصلاة الفجر، هنا أمرته بالخير. ثالثة تلح عليه لكي تسافر مثلا سافرة متبرجة، فهذه ألحت عليه إلى المعصية، وهكذا. المقصود أن للمرأة تأثير، أن للمرأة تأثيرها على الرجل مما يدفعنا إلى أن نقول ينبغي للمرأة الصالحة أن تؤثر على زوجها وتدفعه إلى الخير، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. لا تترك الإنكار عليه بحجة عدم إغضابه. بعض النساء تترك أن تنكر المنكر الذي يعمله زوجها، تقول أخشى أن يغضب علي. لا تترك ذلك، رأيت منه منكرا ينام عن الصلاة، إذا تقولين إذا أيقظته غضب، أيقظيه ولو غضب، فإن السعادة لا تنال بمعصية الله عز وجل. أعينيه على طاعة الله. يقول صلى الله عليه وسلم: رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. إذا لم يكن مستقيما ابدأي بدعوته إلى الله عز وجل بأسلوب حسن جميل، كأن تضعي مثلا في سيارته عندما تركبين معه شريطا، لا تطلبي منه أن يشغله، لا تطلبي منه أن يشغله أو تقول اسمع أو تقولي اسمعه، لا، اتركيه كأنك نسيتيه مثلا في السيارة. بإمكانك أن تكتشفي هل سمع هذا الشريط أو لا بأن تسألي سؤالا موجود في هذا الشريط أو نحو ذلك، لتري هل سمع أو لتعرفي هل سمع من هذا الشريط أو لا. إياك أن تظهري أنك أعلم منه أو أتقى منه أو أنك توجهينه إلى الخير، أبدا. إذا أذن المؤذن بإمكانك أيضا طريق آخر، إذا أذن المؤذن وهو جالس في البيت معك أو مع أولاده أشعريهم وأنت امرأة أن الوضع تغير، أن الحال تغيرت، تغيرت بالأذان، استأذنيه للقيام والتجهز للصلاة، ولو لم تأمريه بأن يقوم فإن موقفك هذا سيؤثر فيه بلا شك. لا تصومي نفلا إلا بإذنه، ولا تلحي عليه في طلب الصيام، لا تلحي عليه في طلب الصيام النافلة فيأذن وهو كاره وبذلك يكره مثل هذا الأمر. حاولي أن يكون صومكما جميعا. أنت أيها الرجل أيضا أعنها على طاعة الله. رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. علمها ما تحتاجه من أمور دينها وما تحتاج إليه، فإنها أمانة عندك أنت مدرسها. كيف تعلم شيئا ولا تعلمها إياه مع حاجتها إليه؟ العجب كل العجب من طلاب علم نساؤهم يجهلن أبسط الأمور. علمها بالمشافهة، بإحضار الأشرطة النافعة، بالكتيبات إن كانت تعرف القراءة. الأمر السادس القوامة. لابد أن تفهمي أيتها المرأة أن القوامة ليست لك وإنما هي للزوج. هذا يحل كثيرا من الإشكالات في بعض البيوت. بعض الرجال ترك القوامة للمرأة، ومثل هذا يصعب أن يعيش البيت سعيدا هانئا صالحا. أنت أي الرجل قوامة لك أنت، لماذا تترك القوامة وتخالف الفطرة؟ الأمر السابع حسن الاستقبال. أحسني استقباله، بشاشة بالوجه، نظافة بالبدن، تجمل، أخلاق حسنة. بعض النساء تعرف موعد قدوم زوجها ومع ذلك تكون خارج البيت، وبعضهن تكون في البيت لكن لا تأبه لمجيئه، تجعل الأولاد يفتحون له الباب وهي في شغلها، لا تترك شغلها مع علمها بأنه يدخل ويجلس، ومع ذلك لا تأتي إلا إن ناداها. بعضهن تفتح له الباب، هي التي تفتح، لكن توليه ظهرها وتذهب تكمل عملها، ربما لم تتكلم معه ولا كلمة. بعضهن تستقبله وتتكلم معه لكن بالخصام والغضب ورفع الصوت، لماذا تأخرت؟ لماذا لم تأتي بالشيء الذي أوصيتك عليه؟ أنت هكذا تحب الهرب من البيت، إلى آخر من هذه الكلمات. إذا قدم الزوج احرصي أن تكوني أمامه، اترك الذي بين يديك واتجهي إليه، سلمي عليه، استقبليه ببشر وطلاقة وجه، كوني على أحسن حال. إذا تأخر بإمكانك أن تقولي الحمد لله على سلامتك، قلقنا بسبب تأخرك، نتمنى أن يكون خيرا. فإن دخل مهموما لا تحاول أن تبادريه بالسؤال عما أهمه، تريثي. فإن أخبرك فحاولي أن تخففي عنه، فإن لم يخبرك فاسأليه بلطف وأدب وخففي عنه قدر ما تستطيعي. أمر آخر، راعي شعوره وحالته النفسية. لا تظهر السرور أمامه وهو حزين أو وهو مهموم أو هو ضائق. بعض النساء الرجل ضائق إلى أقصى درجة ومع ذلك تظهر أمامه، بل تتعمد تظهر أمامه أنها فرحة إلى أقصى درجات الفرح. وكذلك العكس، لا تظهر الهم والغم والكرب أمامه وهو مسرور. حاولي قدر الإمكان أن تراعي هذه الأمور. إياك أن يقدم إلى البيت مرهقا متعبا ويجدك نائمة. قد أهملت البيت، أهملت نفسك، أهملت أولادك. كذلك أنت أيها الرجل ليكن لك وقت جلوس مع زوجتك وأولادك، خصوصا أول دخولك إلى البيت. بعض الرجال أول ما يدخل إلى البيت بيده الصحيفة يتهدد ويتوعد من يأتي إليه. يأتيه الطفل الصغير يريد أن يقبله، يريد أن يضمه فيرميه جانبا، تأتيه المرأة تريد أن تكلمه كذا، لا يريد أحد أن يتكلم. زوجته وأولاده مشتاقون إليه ينتظرون مجيئه، فإذا جاء انحنى على الجريدة أو الجوال أو الكمبيوتر ورفض الكلام والحركة. كذلك أمر آخر في مسألة الاستقبال، إذا قدمت من سفر فلا تقدم عليها إلا بعد أن يكون عندها خبر في ذلك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كنا في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاه، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال صلى الله عليه وسلم: أمهلوا انتظروا. يعني الجيش كامل توقف قبل أن يصل إلى المدينة، أهل المدينة عرفوا أن الجيش قادم. أمهلوا حتى ندخل ليلا، يعني عشاء، كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، يعني حتى تأخذ المرأة فرصتها للتجمل قبل أن يقدم عليها زوجها من السفر. الأمر الثامن التزين والتجمل، وهذا من أهم أسباب السعادة بين الزوجين. لابد من تزين المرأة وتجملها لزوجها على الدوام. لا تقولي هذا عسير، لا ليس عسيرا، وإنما يحتاج إلى تعود. ثم افرضي أنه عسير، افرضي أنه عسير، نتيجته جميلة جدا تخفف عليك من عسره. لابد من الكلمة الحلوة، البسمة المشرقة، الوجه البشوش، الرائحة الطيبة، الثوب الأنيق، الحلي، تسريحة الشعر، النظافة المستمرة. لا يرى زوجك منك قبيحة ولا يشم منك ريحا كريهة. كوني دائما عروسا تجذبين نظر زوجك إليك. نوعي في الثياب، في تسريحة الشعر، الرجل يحب التغيير. أغني زوجك عن النظر المحرم، عن النظر إلى غيرك. لا يجذبه منظر فتاة المجلة أو التلفاز، تفوقي عليهن. ولا يلزم التكلف في هذا، دقائق معدودة قبل مجيئه تكفي بإذن الله. وإذا علم الله منك حسن النية وإعفاف زوجك وفقك إلى ما تريدين. يلخص ذلك كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: تسره إذا نظر. ثم نقطة أخرى، لماذا الإهمال في وقت الحيض؟ لماذا الرائحة والإهمال في الثياب؟ ولتكوني حائضا، ما الذي جرى؟ كل ما في الأمر أن الجماع يحرم فقط، لكن غيره ليس محرما، وهذا خصوصا إذا لم يكن لزوجك زوجة أخرى. نقطة ثالثة، لماذا الإهمال مع تقدم السن؟ بعض النساء تقول: خلاص نحن كبرنا، وتستحي أن تتجمل وتتزين لزوجها. الرجل لا يكبر وإن تقدمت به السن، لا تهمليه، اتق الله عز وجل في ذلك، فالفتن كثيرة. وأنت أيها الرجل، إذا تزينت لك زوجك وتجملت لك ورأيت ذلك منها، فأشد به وامدحها على ذلك. أشد وامدح الثوب الجديد والتسريحة المتغيرة حتى تعرف أنك منتبه لهذا التغيير وأنك تحب ذلك. ثم لا بد أيضا أمر آخر، أن تتزين أنت تتجمل كما تحب أنت ذلك منها، فأنت افعل ذلك لها. يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. قال ابن كثير: أي طيبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهيئاتكم بحسب قدرتكم كما تحب ذلك منها، فافعل أنت بها مثله، كما قال تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. من القبيح جدا أن تتجمل لك وتتزين لك وكأنها عروس، وأنت تأتي برائحتك الكريهة وهيئتك الرثة، إن لها شعورا كما لك. الأمر التاسع، المعاشرة بالمعروف. يقول صلى الله عليه وسلم:
إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا الرجل دعا زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور، وإن كانت على التنور، يعني وإن كانت تخبز، لعلى التنور لا يستطيع مفارقة التنور، ومع ذلك يجب عليها أن تجيبه وتترك ما بيدها. أسمعت أيتها الأخت؟ اتق الله في هذا الأمر، لا تتعذري بالتعب أو الانشغال أو تشغل نفسك بالأولاد حتى ينام أو تؤجليه إلى وقت آخر أو تقول الوقت غير مناسب، إلى من يذهب إذا لم توافقيه؟ ثم عليك أيتها الأخت إعفافا لزوجك أن تعملي كل ما يعفه عن الحرام، تهيئي له، تجملي له، هيئي الفراش بالرائحة الطيبة، إلى غيرها من الأشياء التي فيها إعفاف الزوج عن الحرام. وأنت أيها الرجل من المعاشرة بالمعروف لزوجتك مجامعتها، وقد حددها العلماء في الحد الأدنى في كل 4 أشهر مرة واحدة، وبعضهم يقول في كل طهر مرة واحدة على الأقل، وبعضهم يقول بل بقدر ما يعفها. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل ذلك صدقة، فقال: وفي بضع أحدكم صدقة. ولتراعي أداب الجماع من مثل التسمية وذكر الوارد، لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن قضي بينهما ولد من ذلك لم يضره الشيطان أبدا. ويحرم أن تأتيها في دبرها، إن الله لا يستحي من الحق، 3 مرات قالها النبي صلى الله عليه وسلم: لا تأتوا النساء في أدبارهن، ولا تجامعها حال الحيض، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وإذا انتهى لا يعجلها حتى تنتهي هي أيضا، ولا تنسى الرسول بينكما، القبلة المداعبة والملاعبة قبل الجماع. وثمة أمر آخر قد لا يفهمه كثير من الرجال، اسمع لهذا الحديث: إذا رأى أحدكم المرأة التي تعجبه فليرجع إلى أهله حتى يقع بهم، فإن ذلك معهم. إذا أعجبت مرأة، رأى امرأة في المجلة، في الانترنت، في التلفزيون، في أي مكان آخر، في السوق، إلى غيره، فليأتي أهله. من الأمور أيضا أيها الإخوة خدمته، أو الخدمة بالمعروف، يجب على المرأة أن تخدم زوجها بالمعروف. فاطمة سيدة نساء العالمين كانت تخدم زوجها: اخدمه بالمعروف، قومي بأعمال البيت واحتسبي الأجر عند الله عز وجل، لا تطالب بخادمة وتدخل عنصرا غريبا في بيتكم وترهق زوجك بالنفقات. انتبهي لوقت طعامه ووقت نومه، إذا أراد أن ينام حاولي أن تبعدي عنه الإزعاج، أطيعيه فيما يأمر، تكوني خير النساء. يقول صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن أي النساء خير، قال: التي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه في نفسها ومالها بما يكره. أنت أيها الرجل لماذا تأنف من العمل في البيت؟ هل أنت أكثر رجولة من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمع لحديث عائشة رضي الله عنها لما سئلت ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم في البيت، قالت: كان يكون في مهنة أهله، كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج. وتقول: كان بشرا من البشر يفلي ثوبه ويحلب شاته ويخدم نفسه. رواه أحمد وصححه الألباني. صحيح أن العمل في البيت من شأن المرأة، بل إن المرأة أحيانا تتضايق أن يعمل الرجل في البيت، لكن قد تحتاج إلى مساعدتك أحيانا، فلماذا نستحي من ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله؟ خفف عنها بعض الأعمال في البيت، وهذا مثل الإتيان ببعض الآلات الحديثة التي تخفف العمل، المكنسة الكهربائية، بعض أنواع المكائن الآلية. مغسلة الملابس الآلية، إذا رأيت مثلا يوم من الأيام اجتماع الملابس وأنها ستثقل وتكثر العمل على المرأة، يمكن أن تذهب بها مرة من المرات إلى المغسلة ولو لكيها على الأقل. رأيتها متعبة في يوم من الأيام، ملت كثرة الطبخ، تأتي بأكل من المطعم، لكن لا تكثر من ذلك، ولا يكون هذا هو الأصل. أمر آخر في مسألة الخدمة، لا تهملها للآخرين يقومون بها. إن احتاجت إلى شيء قلت قولي لأخيك اذهبي لأهلك، أهلك يذهبون بك، أهلك يأتون بك، أهلها زوجوها وأنت زوجها، حقها عليك لا عليهم. أيضا أمر آخر، هي زوجتك ولو كبر أولادها. بعض الرجال يظن أنه إذا كبر أولاد زوجته انتهى دوره، حقوقها يا أخي باقية عليك. بعض الرجال يكون عنده مثلا أكثر من امرأة، الأولى لها أولاد كبار معهم سيارات، أو على الأقل ولد لو معه سيارة، فيكون الذي يخدم المرأة الأولى هو ابنها، وأما الذي يخدم المرأة الثانية فهو ذات الزوج. والحقيقة أن هذا غير صحيح وتصرف خاطئ. لماذا الصغيرة تكرم وتحترم ويخدمها هو بنفسه، وهذه تهان وتحتقر، وإن قالت شيئا قال لها لك أولاد ولا تكلميني أبدا. نعم الأولاد يخدمون أمهم وأباهم ويساعدون والدهم ويأتمرون بأمره ويقومون بالأعمال نيابة عنه، لكن لا يصل الأمر إلى الحد الذي ذكرت. من أيضا النقاط أيها الإخوة في مسألة المال والنفقة، مالك أيتها الزوجة، مالك لك، لكن اسمعي لهذا الحديث. يقول صلى الله عليه وسلم ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها، ليس للمرأة أن تنتهك شيئا من مالها إلا بإذن زوجها. نعم هو مالك لكن هذا زوجك، لا يعني هذا أنه يملك مالك، لا، فمالك تملكينه أنت، لكن راعي زوجك في إنفاق مالك. مال الزوجة أيها الإخوة يسبب كثيرا من المشكلات بين الزوجين، هو يريد السيطرة عليه أو هي تريد أن تستأثر به، تطالبه بالنفقة وتنفق مالها على أشياء تافهة مما يغير صدره. كيف لا تراعي أحوال المالية؟ قد يكون الرجل عنده أقساط، قد يكون ليس بذاك الغنى، ومع ذلك تأخذ حقوقها منه بالتمام والكمال، مع أن لها مالا تصرفه على أشياء أخرى، تطالبه بالنفقة بالتمام لكنها تصرف مالها على هدايا للأخريات، على أشياء ليست جيدة بالنسبة للزوج أن يطلع عليها. كيف لا تراعي أحوالي، كيف لا تراعي أحوالي المالية، ومع أن نعم أنا أنفق على زوجتي، واجب أن أنفق عليها، لكن يغير صدره أن يرى منك مثل هذا التصرف. ولذا ينبغي التفاهم بين الزوجين في مثل هذه النقطة حسما للخلاف. لا بأس أن يكون إذنك أيها الرجل لزوجتك بالعمل يكون مشروطا مثلا بأن تتحمل شيئا من النفقة، لا بأس أن يكون كذلك. الأصل أن الرجل هو الذي ينفق على زوجته ويكسوها بما جرت عادة أمثالها. ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. ثم هذا الذي تنفقه على زوجتك أيها الأخ لك فيه أجر وصدقة. يقول صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. بعض الناس يتصدق على الآخرين وينفق، لكن على أهله يبخل وما علم، ما علم أن هذا فيه له أجر. آخر يمن على أولاده وزوجته بالنفقة، فيقول أتعبتموني في النفقة، أنا أنفق عليكم، ما أسرع ما ينتهي الشيء الذي تطلبون إلى آخره، فيكدر عليهم في مسألة النفقة. النقطة التي تليها: أشكري معروفه، إياك وإياك إياك ونكران الجميل وكفران العشير، فإنه من أسباب دخول النار. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. فقلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعن وتكفرن العشير. يعني لو أحسنت إلى إحداها الدهر ثم أخطأ مرة واحدة الرجل، قالت: ما رأيت خيرا منك، ما رأيت خيرا منك قط. قد لا تقولها بهذا اللفظ ما رأيت خيرا منك قط، لكن تقول بمعناها، وهذا لا شك أنه حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من أسباب دخول النار. يقول صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. أيضا أنت أيها الرجل إياك ونكران الجميل، أشعرها بأنك تشكر ما تعمله لك في البيت. قد تدخل إلى المطبخ بالساعات وتقدم لك الطعام، أشكرها على هذا الأمر، أشكرها على ما تعمله في البيت. النقطة التي تليها: لا تكوني أنانة ولا منانة. أنانة، بعض النساء تكثر الأنين، إذا دخل الرجل تستعطفه أو تستدر عطفه بأن تظهر بأنها مريضة، رأسي يؤلمني، بطني، رجلي، إلى آخره من هذه الأشياء، هذا يضايق الرجل. كذلك لا تكوني منانة بما تعملينه. بعض النساء تمن على زوجها، أما بجمالها، بمالها، بما تعمله في البيت، لو اشترط في البيت شيء واحد يسير ربما يكون هذا محور حديثها دائما، تتكلم بأن أنا اشتريت، الذي اشتريته كذا، أنا اشتريت كذا، إلى آخره. من الأشياء أيضا أيها الإخوة: القناعة والرضا كنز لا يفنى. كوني قانعة بعيشتك، وادعو الله عز وجل أن يرزقك كما قال صلى الله عليه وسلم: وقنعنا أو قنعني بما رزقتني. بعض النساء غير قانعة، زوجها لم يقصر لكن مع ذلك هي تريد الأشياء أكثر. بعض النساء تتفنن في إخراج ما في جيب زوجها، وتحاول إنهاء الراتب قبل أن يأتي الراتب الآخر. أتدرون لماذا؟ لأنها تقول بأن إذا توفر عنده مبلغ يمكن أن يتزوج علي، وهذا لا شك أنه خطأ، وخطأ كبير جدا، لأن الرجل لن يمنعه من الزواج بثانية المال. انتبهنا أيتها النساء، لن يمنع الرجل أن يتزوج من الثانية المال، لن يمنعه، يا ما اقترضوا وتزوجوا. لكن إذا اقترض وتزوج ورأى أن الثانية توفر ماله، كيف سيكون شعوره تجاهك؟ أيضا هون الدنيا في عينيه، لا يكون دائما همك الدنيا، تفكرين في البيت المستقل، البيت، الملك، السيارة، كيف يتزوج الأولاد، كيف تشتريهم سيارات، إلى آخره. هوني هذه الدنيا في عيني، لا تحمل عليه هم المستقبل في أمر لا يعلمه إلا الله عز وجل. أيها الإخوة، يعني يشير الإخوة أن الوقت انتهى، والحقيقة أنه بقي أشياء مهمة جد كثيرة لم أذكرها، من مثل العلاقات الخارجية. إن أذنتموا لي 5 دقائق فقط أحاول ألا دعك أعرف 5 دقائق فقط. في العلاقات الخارجية اهتمي بأهله، وإياك أن يكون أهله أعداء لك. كذلك أنت اهتم بأهلها، لا تأمريه بعقوق أمه. كيف تعيشين مع إنسان عاق مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب التي تعجل عقوبتها في الدنيا؟ أنت أي الرجل أيضا أحسن إلى أهل زوجتك، لأنها تعلم بأنك ما أحسنت إليهم إلا لأنك تريد لها الخير أو تريد لأنك تحبها. إياكم الاستماع للنصائح السلبية، وهذه مهمة جدا. هناك نصائح سلبية محرضة، الزوجة تسمع من الآخرين، من أختها، من قريبتها، من أمها، الدبيه لا تعوديه على أن يأخذ كذا وكذا، عوديه على كذا، إلى آخر من هذه الأشياء، هذا نصائح سلبية. كذلك أنت إياك أن تستمع ربها، لابد أن تكون شديد عليها، لابد أن تكون قويا، أظهر شخصيتك القوية معها، هذه نصائح سلبية محرضة تفسد البيوت. من النصائح السلبية، ليست نصائح بل من الأشياء السلبية التي تحدث الآن وأحذر منها أشد الحذر، النكت التي تتداول في الجوالات أو في الإنترنت أو نحو ذلك. تصور المرأة على أنها سيئة وأن المرأة الأخرى أفضل منها، ويصور الرجل على أنه سيء. وتعرفون قصة أبو السروال وأبو فنيلة ولا ما أدري إيش، أم الركب السود إلى آخره، ترى هذه من الأشياء التي تدمر البيوت حتى وإن كان المقصد منها إلا ذلك. إياكم أن تنقل مشاكلكما خارج البيت. عند الخصام حاولي قدر الإمكان أن تسكتي عندما يكون غضبانا، صوني لسانك واحفظيه، إياك أن تتكلمي على زوجك، اسكتي عند غضبه، إياك أن تردي عليه تقولين أنا أريد أن أقنعه بأنه على غلط، اصبري حتى ينتهي من كلامه، اصبري حتى يهدأ، ثم يمكن أن تتفاهم على هذا الأمر. إذا غضب حاولي أن ترضيه، حاولي أن ترضيه ولو كان الخطأ منه. يقول صلى الله عليه وسلم: نساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. إذا رأيت منها ما يغضبك أخبرها بسبب غضبك ولا تتركها هكذا، وإذا احتجت إلى مخاصمتها إياك أن تخاصمها أمام أولادها، لأن الخصام أمام الأولاد سيترتب عليه إحدى نتيجتين: إما أن يكرهك أولادك لأنها ستظهر أمامهم بمظهر المرأة المظلومة وأنت الظالم، أو أن يكون النقطة الأخرى يفقدون ثقتهم بأمهم هذه المهزومة المهزوزة ثقتها بنفسها، سيفقدون ثقتهم بها، وبذلك تفقد أنت هذه المرأة أن تربي أولادك أو تشارك معهم. لا تهجرها قبل أن تعظها، ولا تضربها قبل أن تهجرها، وإذا ضربت فاضرب ضربا مبرحا فقط، وإذا أطاعتك وأرضتك فإياك أن تستمر على غضبك، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. أترك البقية، بقي هناك أشياء الحقيقة كثيرة، نقاط لم يسعف الوقت لذكرها، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا.